يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا أحصي ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا طيبا مزيدا. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في الجزء 19 من كتاب الله عز وجل، وهذه الحلقة 19 من برنامجكم الورد القرآني الذي نستعرض فيه اليوم شيئا من سورة الفرقان وسورة الشعراء وسورة النمل أو مطلع سورة النمل. سمى الله عز وجل هذه السورة العظيمة بسورة الفرقان، والفرقان هو اسم من أسماء هذا الكتاب العظيم، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، بين الظلام والنور، بين الضلالات وبين الهدى، سماه الله تعالى فرقانا. ولأن هذا القرآن العظيم والحديث عنه تكرر في هذه السورة العظيمة، خذ على ذلك مثالا افتتاحية هذه السورة كانت في الحديث عن عظمة هذا القرآن. قال جل في علاه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه في آخر أو في وسط هذه السورة عند ذكر الصاحب والخليل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال جل وعلا في الحديث عن هذا القرآن أيضا أن أقواما كانوا يقومون الليل، من صفات أهل الإيمان أنهم كانوا يكثرون قيام الليل ويبيتون لربهم سجدا وقياما. ماذا كانوا يقومون به؟ بماذا كانوا يقومون وبماذا كانوا يرتلون؟ أليس بكتاب الله عز وجل؟ فالآيات التي مرت معنا في كتاب الله في هذه السورة عن كتاب الله آيات متعددة، بل لا أدل من ذلك من قوله سبحانه وتعالى في قصة الخليل وصاحبه الذي يضله عن طريق الله عز وجل حتى والعياذ بالله يكب على وجهه في النار، قوله جل وعلا: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. والذكر هو القرآن، بل أعظم الذكر القرآن، وهو من ذكر الله عز وجل. هذا القرآن العظيم هو مفتاح للبصائر، هو نور للقلوب، هو هداية للأرواح، ولذا خصص الله عز وجل هذه السورة العظيمة باسم هذا الكتاب. هي سورة مكية يذكر الله عز وجل فيها ويفيض في ذكر أحوال الأمم السابقة وما حل بهم ودعوة الأنبياء الله عز وجل لهم، تطيبا يعني خاطر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وتسلية له وتثبيتا لقلبه: كذلك لنثبت به فؤادك. أيضا هذه السورة من السور التي فيها سجدة، التي يسن للمرء حين الاستماع إليها أو قراءتها أن يسجد. هذه السجدة طبعا هي سنة، يجوز للمرء أن يتركها أحيانا والأولى أن لا يتركها. أيضا يسن للإمام أو لمعلم الناس أن يتركها أحيانا حتى يبين للعامة عدم وجوبها. سيمر معنا في هذه الآيات العظيمة بعض قصص وأحوال الأمم السابقة، ابتداء من قصة موسى وهارون عليهما السلام، ثم قصة يعني ثمود وإرسال الله عز وجل قصة ثمود، نعم، وقوم صالح الذين أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالحا عليه السلام، وتعرض الله عز وجل أيضا لذكر قوم عاد وإرساله لقومه قوم هود. هذه السورة العظيمة إذا تأملنا فيها وجدنا أن الله عز وجل يلفت النظر كثيرا عن أهمية الاستمساك بهذا الكتاب العظيم، ولا أدل على ذلك مما كما أسلفت من يعني تخصيص هذه السورة باسم كتابه جل وعلا. دعونا نأخذ يعني لفتة فقط يسيرة عن أثر القرآن في تثبيت الإنسان، وعن أثر القرآن في ثبات الإنسان على الطريق المستقيم، ولا أدل على ذلك من قوله ذلكم الصاحب لقد أضلني عن الذكر. فالعبد إذا استمسك بهذا القرآن ووفقه الله لتدبر آياته وجد في قلبه راحة وأنسا وانشراحا، ووجد أن الله يبصره بمواطن الخطأ ومواطن الزلل ومواطن القصور، ويدله على كل خير حتى يصل بإذن الله عز وجل إليه. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بصفات عباد الرحمن آيات عظيمة. قال الله تعالى في مطلعها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى غيرها من الآيات. ثم افتتح الله عز وجل السورة التي تليها وهي سورة الشعراء بقوله سبحانه: طاسيم، وهي أول سورة تمر معنا بطاسيم، ثم تليها سورة النمل وسورة القصص باختلاف يعني بعض الشيء. هذه السورة أيضا سورة مكية سماها الله تعالى بالشعراء لذكر أحوال وأخبار الشعراء في آخرها، وأيضا رد فيها رد على من اتهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن ما يأتي به من قبيل الشعر، وأن هذا القرآن إنما هو شعر وكهانة وهو شيء من السحر، وأن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان شاعرا يعني يؤثر في قلوب الناس وفي أسماعهم بهذا الشعر. فأتت هذه السورة ردا على أولئك المفترين، ولذلك افتتحها الله عز وجل بقوله: تلك آيات الكتاب المبين، آيات واضحة جلية فيها من العبر والأخبار ما يفتح الله تعالى به بصائر من أراد له الهداية، لكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. رد الله عز وجل عليهم في آخر السورة أن هذا ليس بشعر وليس بكهانة وليس بعرافة، إنما هو من عند الله عز وجل. تأملوه في آخر سورة في آخر السورة في الوجه الذي قبل الأخير، قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أي جبريل، على من؟ على قلبك يا محمد، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم ذكر الله عز وجل أيضا وسيمر معنا كثير من قصص أنبياء الله ورسله، ابتداء بقصة موسى عليه السلام: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. كان رب العالمين حريص على هداية أولئك الأقوام وتبليغ رسله وأنبيائه بكل ما استطاعوا من قوة حتى يستنقذوهم من ظلمات الجهل والضلالات إلى النور والهدايات، لكنهم لم يستجيبوا. يأتي أيضا بعدها قصة نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام مع والده وقومه وعبادتهم للأصنام، ثم قصة عاد في إرساله لقومه قوم هود، ثم قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام في إرساله لقومه قوم ثمود، وهود أرسل إلى قوم عاد، ثم قصة لوط عليه السلام، وقصة شعيب في إرساله إلى قومه قوم مدين، قصص رائعة جميلة فيها من التسلسل العجيب الذي يأسر القلوب والأفئدة، كل ذلك حتى يعتبر الناس، حتى يعني يسلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقلق يا محمد، لا يعني تتعب ولا يعني تمل، إنما كان من قبلك أقوام مكثوا آلاف السنين كنوح عليه السلام يريدون هداية قومهم، يريدون تبليغ هذه الرسالة، ضحوا وجاهدوا وبلغوا رسالة الله عز وجل حتى أتاهم اليقين وكل همهم أداء هذه الرسالة. إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقولها رب العالمين في بداية هذه السورة، يقول يا محمد لا تتعب نفسك، لا ترهق نفسك، ابذل ما استطعت، لكن هل تريد أن يعني تهلك نفسك حتى يؤمنوا؟ إن عليك إلا البلاغ، أنت لا تهدي من أحببت ولكن الله هو الذي يهدي من يشاء، لعلك باخع أي مهلك نفسك حتى يكونوا مؤمنين، دعك منهم، إنما عليك أداء الرسالة والله عز وجل يتولى الهداية وهداية القلوب. ثم ختمها الله عز وجل هذه السورة، سورة الشعراء، بقوله والشعراء يتبعهم الغاوون، لجمال منطقهم وروعة أسلوبهم. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، في أي باب أردتهم أن يلقوا شعرا أو موضوعا رأيتهم مبادرين. وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كل آية في كتاب الله تدل على وحدانية الله، تعرفنا جميعا بالله، وكأن الله عز وجل يقول هذه صفات أهل الشعر والشعراء الذين يعني عندهم من المنطق وروعة الأسلوب ما الله به عليم. إلا أن بعضهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، وكأن الله يلفت أنظار أهل الإيمان إلى أن كتابه عز وجل كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل عليه القرآن لم يكن شاعرا قبل ولم يكن ساحرا، بل كان أميا لم يكن يعرف أن يكتب أو أن يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كيف تقولون هو شاعر وكاهن وربما ساحر، بل كنتم تصفونه بالصادق الأمين قبل نزول الوحي، وهو لم يكن يقول يعني يفعل أو يقول ما لا يفعل، بل كان مبادرا صلى الله عليه وسلم حتى قبل نزول الوحي عليه. فهذه ليست من صفات أهل الإيمان وليست من صفات نبي الله الكريم صلى الله عليه وسلم وأنبيائه الكرام، إلا أن بعض الشعراء هم من تلك هي صفاتهم، إلا الذين آمنوا. وهذا أسلوب دائما يأتي في القرآن معنا، وهو العدل، أن ليس جميع الناس سواسية، ليس جميع الشعراء سواسية، ليس كلهم مخطئون، ليس كلهم كذبة، ليس كلهم، لكن منهم مؤمنون. إن من البيان لشعرة، إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرة. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني على حسان شاعر الأمة ويقول له أهجهم وروح القدس تؤيدك، بل كان صلى الله عليه وسلم يعني ينشد الشعر عنده في المسجد في أوقات الرواح حتى يستريح وحتى يسلي نفسه وأصحابه. سيمر معنا أيضا في جزء 19 سورة النمل، وهي أيضا سورة مكية عظيمة فيها من العبر ما الله به عليم، لكن لكوني أن نصفها في 19 ونصفها الآخر في الجزء 20 سأرجئها بإذن الله ليوم غد حتى تترابط، لأنها أيضا مترابطة بسورة القصص التي تليها، فلنجعلها غدا بإذن الله. أما أنتم إن أردتم أن تختموا الجزء 19 فاختموا النصف الأول منها، وغدا بإذن الله نقف معها وقفات عاجلة يسيرة. أسأله سبحانه وبمنه وكرمه أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لفهم كتابه والعمل بآياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سألتقيكم غدا بإذن الواحد الأحد في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.